تعالى نشي نشير في صلنا إلى الاستحسان يا إخوان. ها طيب الاستحسان بدليل، الاستحسان بدليل يا إخوان، ما حكمه؟ ما يسمى استحسان، إنه يسمى حكما حكما شرعيا أخذ فيه بالدليل. والاستحسان بدون دليل بينما هو بالعقل أو بشيء ما يستطيع أن يعبر
عنه.
نعم، والذي هو بعقله استحسان المجتهد بعقله. أي هذا أيضا باطل، هذا باطل، مجرد استحسان بالعقل من دون اعتماد على دليل. والاستصلاح يعني طلب ماذا؟ طلب صلاح، طلب المصلحة. والمصلحة إن نص عليها الشرع فهي، أو دل عليها الشرع فهي معتبرة، وإذا ألغاها الشرع فهي ملغية، وإن لم يدل عليها ولم يلغيها، يعني لم يعتبرها ولم يلغيها ولن هل، ما من مصلحة إلا وقد دل الشرع عليها، وقد دل الشرع عليها. إلا أنهم يقولون دليل الشرع عام في المصالح المرسلة، يكون دل عليها عن طريق العموم. نقول هذا يكفي، يكفي دلالة الشرع على المصلحة بطريق العموم أو بطريق الخصوص، فذلك كاف. والمصلحة المرسلة يكون فيها خلاصتها أنها تكون لابد أن تعتمد على دليل خاص أو عام، فإذا اعتمدت على دليل فليست بمرسلة، وإنما اصطلحوا أن المرسلة ما لم يأتي فيها دليل خاص بذاتها فإنما دخلت تحت عمومات. طيب يا إخوان، درسنا هذا اليوم في القياس، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه مما يتفرع عن الأصول المتقدمة، عن الأصول المتقدمة ذكر 8 أصول، 4 مختلفا فيها و4 متفقا عليها على ما ذكره وتقدم الكلام فيها. والقياس جعله المصنف رحمه الله تعالى مما تفرع عن الأصول المتقدمة، وبعض العلماء يجعله الأصل الرابع من أصول الاستدلال، فيقولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وتقدم لنا في بعض الدروس أن لما صورنا أصول الفقه، لما صورنا أصول الفقه والحكم والدليل طريق الاستنباط والكلام عن المجتهد، الحكم الكلام عليه والأدلة والكلام عليها وطرق الاستنباط، وذكرنا إما أن تكون هذه، أن يكون هذا الطريق بالصيغة والمنطوق، صيغة تكون طريقة الاستنباط بالصيغة، وذلك كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما تقدم من الأمثلة، وإما أن تكون بالمفهوم والفحوى، وهذا تقدم أيضا معنا في باب المفهوم، وكذلك أيضا المقتضى والإشارة أيضا تقدم في باب المفهوم، ومن جعلهما واحدا لا بأس. وإما أن يدل الدليل على الحكم ليس بالصيغة ولا بالمفهوم ولا بالمقتضى ولا بالإشارة، وإنما من حيث المعنى ومن حيث التعقل لما احتواه هذا الدليل، وهذا هو القياس، هذا هو القياس الذي درسه اليوم. فإذا القياس في درس اليوم، القياس نذكر بعض النقاط التي يعنصر لها بها لهذا الدرس، وهي التعريف والحكم والمواضع، تقسيم محل النزاع وأركان القياس. وتعريفه كما هو شأن المؤلفين يعرفون الشيء لغة ويعرفونه صلاحا. فتعريف القياس لغة بمعنى التقدير وماذا؟ والمساواة. يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى المساواة. ليس التقدير شيء والمساواة شيء، تقدير شيء والمساواة شيء. فيأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى المساواة، يأتي بمعنى المساواة. وتقول قست الثوب بكذا، يعني معنى قدرته. والمساواة كذلك أيضا، فلان على قياس فلان أو ما أشبه ذلك، يعني بمعنى تساوي. وكلاهما يمكن أن يدخل في التعريف الشرعي، المعنى اللغوي سواء قلنا بأنه التقدير أو بأنه مساواة، صالح لأن يؤخذ منه المعنى الشرعي. وكونه يعني أقرب إلى المساواة لأنه حمل فرع على آخر كما سيذكره المصنف، وهذا في المساواة أوضح منه من التقدير. طيب، وفي الاصطلاح ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة تعاريف لتعريف القياس، بل أربعة تعريفه فيما ذكر الاصطلاح. وخلاصة هذه التعاريف ما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكر الأصول من الأصول: إلحاق الفرع بأصل في حكم لعلة جامعة. هذا أقرب وأوضح تعريف، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وعبر المصنف هنا بالحمل، والحمل يريدون به الإلحاق، يريدون به الإلحاق. إذن هو أن تلحق فرعا بماذا؟ بأصل. تلحقه به في أي شيء؟ في حكم، في حكم تلحق حكم الفرع حكم الأصل، بحكم الأصل لعلة جامعة. لا بد من جامع بين الفرع والأصل حتى يتم الإلحاق، حتى يتم الإلحاق. طيب، وهذا الدرس يا أخواننا اللي هو درس القياس لا بد فيه من ماذا؟ من التنبه، لا بد فيه من التنبه. تأتينا أمور كثيرة ما تقدمت، نحن سنحاول قدر الإمكان أن نسهلها، وتحتاج إلى الانتباه. هذه كما ذكرنا لكم أنها مقرر سنة كاملة في الكلام عن القياس، وهي تعتبر يعني جاء نحن قريب من ثلث المذكرة أو كذا. على ما كان قسمه عليه الشنقيطي رحمه الله تعالى. فالقياس قال المصنف رحمه الله تعالى وأصله التقدير، أصله يعني من حيث المأخذ اللغوي تقدير، أي وأيضا يطلق في اللغة ويراد به المساواة. قال وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. إن كان الحمل بمعنى الإلحاق كما ذكرنا فهو يكون ماذا؟ وتعرف الشيخ ابن عثيمين يكون متحدا، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وقال المصنف حمل فرع على أصل في حكم لعلة بينهما، لجامع بينهما. طيب، بارك الله فيكم. من هذا التعريف، هذا التعريف لنا يا إخوان الواضح المفهوم، اشتمل على أركان القياس الأربعة، وهي ما هي؟ الأصل والفرع والحكم والعلة، الحكم والعلة الذي هو الجامع. الأصل ماذا يسمى؟ المقيس عليه. والفرع المقيس. وتلك علة وذاك جامع، يعني وماذا وذاك حكم، حكم وجامع. فيمثلون كثيرا بمثال فيه نظر لورود النص فيه، ولكن نذكره لأنه واضح. النبيذ مسكر والخمر مسكر وهو حرام، فألحق النبيذ بماذا؟ بالخمر. في أي حكم؟ في أي حكم شرعي؟ تحريم. ما هو الجامع؟ الإسكار. ألحقت فرعا لأصل لعلة، الجامع اللي هو الإسكار، وألحقتها بها في أي شيء؟ في الحكم، هي محرم محرم، ذاك الأصل الواجب يكون الملحق به واجبا، الأصل المحرم يكون الملحق يكون الملحق به محرما، هكذا مباح مباح. فإذا هذه الأربعة هي أركان القياس، وسيأتي قدمنا. بعض المتكلمين يعترضون على هذا التعريف، يعترضون على هذا التعريف لأنهم لا يصح. أصحاب الحدود هؤلاء مشوا على مقدمات وضعوها في تعريف الأشياء، أنه لا يدخل التعاريف لما يدخلها كذا ولا يدخلها كذا ولا يدخلها كذا حتى تكون سالمة من اعتراضات. ومما اشترطوه في التعاريف أن لا يدخلها الدور، أن لا يدخلها الدور. فقالوا هنا لما عرفتم حمل فرع على أصل، الفرع والأصل هذا ما نعرفه حتى نعرف القياس، فمعرفة الأصل والفرع متوقف على معرفة القياس. وكيف تدخلون هذا الشيء الذي ما نفهمه إلا بعد دراسة القياس تدخلونه في التعريف؟ فهذا معرفة الأصل والفرع يتوقف على معرفة القياس، معرفة القياس توقفت على معرفة الأصل والفرع. قالوا فهو دور، دور يعني كان شيء عاد على نفسه، فلذلك هذا التعريف عندهم غير مرضي، وعندنا مرضي ومفهوم وواضح، فهو معتمد ولا يعني عبرة بكثرة كلام المتكلمين. لما أرادوا أن يفروا من هذا التعريف الواضح المفهوم بسبب ما أصلوا من قواعد في تعريف المصطلحات، ماذا عرفوا؟ انظر إلى التعريف الثالث، انظر إلى التعريف الثالث. وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه أو نفيه عنهما. ما رأيكم بهذا التعريف الذي هو سلم من الدور، سلم من الدور، هذا يأتي بالدوار، سلم من الدور وأتى بماذا؟ بالدوار، وأتى بالدوار. طيب، فأشاهد يا إخوان أن التعريف المعتمد عندنا هو هذا التعريف والأسهل والواضح والمفهوم. المتكلمون هذا عندهم يقول الكهربائي هذا أسد ما قيل على طريقة المتكلمين، أسد ما قيل من تعريف القياس على طريقة المتكلمين، وهو تعريف أبي بكر الباقلاني، القاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره جماعة من محققين من المتكلمين الشافعية وغيرهم. وهذا التعريف كما علمت ما فيه من الدوار، وإن كان قد خلا من الدور. طيب، وإن كان قد وجه إليه بعض الانتقادات أيضا، وجه إلى هذا التعريف بعض الانتقادات، لكن الذي يهمنا الآن هو التعريف الأول. قال وطيلة إثبات حكم، حكم الأصل، انتبهوا الآن معنا في هذا المثال الأول، خمر نبيذ الحكم التحريم والعلة الجامعة الإسكار، إثبات حكم الأصل. ما هو في هذا المثال حكم الأصل؟ هو التحريم في الفرع، يعني تحريم الخمر الأصل، والفرع تحريم النبيذ، أثبتنا التحريم في النبيذ لاشتراكه ما في علة الحكم، ما هي؟ الإسكار. هذا لا بد. وقيل حمل معلوم وهو النبيذ على معلوم وهو الخمر في إثبات حكم لهما الذي هو التحريم أو نفيه عنهما، هذا مثال يعني يقول القياس إما أن تقيس فتخرج بحكم مثبت، وإما أن تقيس فتخرج بحكم منفي، فتخرج بحكم منفي. طيب، مثال القياس خرجت بحكم مثبت، هذا الآن ماذا أثبت للنبيذ؟ التحريم، أثبت له التحريم. ولكن لو جئت بالقياس وخرجت بحكم منفي، حكم منفي مثلا أنه ليس بحرام كذا فكذا، ليس بحرام، تقول الخل غير مسكر، الخل غير مسكر، طيب، فهو كالماء والعسل، كالماء والعسل، والماء والعسل ليس بحرام، فالخل ليس بحرام مثلا، فتخرج بماذا؟ بحكمه وعدم حرمة الخل، 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 فتخرج بعدم حرمته. هذا الآن الحكم الذي تخرج به إما أن يكون إثباتا وإما أن يكون نفيا، إما أن يكون إثباتا وإما أن يكون نفيا. فمثال الإثبات هذا، فمثال الإثبات النبي بالخمر، ومثال النفي تخرج بحكم أنه ليس مثلا بحرام، أنه ليس بطاهر، خرجت مثلا بأنه ليس بطاهر. طيب، فإذا أتيت بأركان القياس أصل وفرع وحكم وعلة يعني، وخرجت بأنه ليس بطاهر، فهذا حملت معلوم معلوما على معلوم في إثبات في نفي حكم عنهما. قال حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، يعني إثبات حكم لهما لأي شيء؟ للمعلوم الأول والمعلوم الثاني. وهذا يا إخوان فيه نظر، لأي شيء؟ لماذا؟ لأن الأول معلوم، ما نحتاج أن نثبت الحكم فيه لأنه ثابت عندنا فرعا وأصل. الذي نطلبه هو إثبات الحكم في الفرع أم إثباته في الفرع والأصل؟ في الفرع. فقوله هنا حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، يعني فيه أن الأصل حكمه غير ثابت فنحتاج أن نثبته، وهذا منتقد، انتقدوه على هذا المعرف، قالوا لأن حكم الأصل ثابت ما نطلب، ما لا نثبته نحن، ولا يقوم قياس إلا بأصل ثابت بكتاب أو سنة أو إجماع. ثم بعد ذلك يأتي الفرع الذي نريد أن نلحقه به. أما أن يكون القياس لأجل إثبات حكم الأصل ثم إثبات حكم الفرع فهذا منتقد وليس بصحيح. قال حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما. هذا الجامع في أثر الكلام عليه هو العلة. قال من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما. الكلام هذا الأخير يأتي إن شاء الله في الكلام على الجامع، على الجامع، يعني يريد أن يقول العلة كما سيأتي إن شاء الله نوضحه في السبورة إذا يسر الله، أن العلة قد تكون إثباتا كالإذكار. فتنا الإذكار يا أخوان علة ثابتة أم علة منتفية؟ ثابتة. وقد تكون العلة منفية، وقد تكون حكما شرعيا، وقد تكون وصفا حقيقيا. سيأتي توضيح كل ذلك إن شاء الله في الكلام على الجامع. ما نخوشها من أول الأمر، خليها تخوش في الوسط. طيب، قال وهو بمعنى الأول وذلك أوجز. أشهر الذي هو أوجز؟ الأول أوجز وأوضح وأسهل. قال فقال الشيخ ابن عثيمين فإذا كان أوجز ماذا يعني تأتي بهذا الطويل يعني معنى كلامي؟ وكذلك أيضا يأتي في موضع يقول يعني كذا يأتي بتعريف فيقول يتصور وليس بحجة. يقول ما فائدته إذا كان يتصور وليس بحجة؟ يعني انتقد عليه لماذا يأتي به ويعقد به الفن إن كان الأول أوجز وهو في معنى وأسهل، لماذا يكثر شتة الذهن بكثرة التعريف؟ وقيل هو الاجتهاد، أيضا من الأقوال في تعريف القياس أنه الاجتهاد. أيهما أعم يا أخوان، القياس أم الاجتهاد؟ الاجتهاد. الاجتهاد يكون في النصوص، في النظر في دلالاتها وفي إشاراتها وفي مفهومها إلى آخره، طرق الاستنباط هذه أن تجتهد في النصوص. والقياس فيه اجتهاد، فيه اجتهاد، إلا أن اجتهاد أعم. لماذا كان خطأ يا أخوان وقيل هو اجتهاد وهو خطأ؟ قال في الحاشية كلام موجود في الحاشية: وجه الخطا أن الاجتهاد أعم من القياس، أن الاجتهاد أعم من القياس، لأن الاجتهاد يقول ندخل في القياس ويدخل في ماذا؟ في غيرها. إذا أردت أن تبحث يعني هل هذا الحكم عام أم ليس بعام، تبحث وتنظر في دلالة وتجمع الأدلة وهكذا، هذا اجتهاد، فتخرج بحكم وهو العموم أو ما أشبه ذلك، هذا من الاجتهاد، هذا من الاجتهاد وليس بقياس. طيب، وأيضا القياس الجلي، القياس الجلي الواضح الظاهر ما فيه اجتهاد، واضح الظاهر ما فيه تعب استنباط والنظر في العلة الجامعة، فإنما هو قياس جلي واضح. فالتقى في هذا التعريف أن القياس والاجتهاد ليس بجامع وليس بمانع، ليس بجامع وليس بمانع. ماذا بارك الله فيك؟ الاجتهاد أعم، الاجتهاد أعم، والقياس يعني خص من وجه. طيب، قوله هنا ليس بمانع، لماذا؟ الاجتهاد قال القياس والاجتهاد، هذا التعريف ليس بمانع، لماذا؟ ما ليس بمانع، ما يعني ما منع أشياء أخرى دخلت في هذا التعريف؟ ما هي الأشياء التي دخلت في هذا التعريف ولم يمنعها هذا التعريف؟ مثلا الاجتهاد في ماذا؟ في النصوص الأخرى، في نصوص غير القياس، الاجتهاد في النصوص، الاجتهاد في النصوص. هنا دخلت في التعريف أم لا؟ دخلت في التعريف وليست بقياس، فإذا غير مانع من دخول الأشياء في هذا التعريف، من دخول بعض الأشياء في هذا التعريف، وليس بجامع. ما هو جامع؟ لماذا؟ لأن أشياء خرجت وهي من القياس وهي ليست باجتهاد، ما هي؟ قياس الجلي، فهو ليس بجامع لأنه خرج بعض القياس من هذا التعريف، يعني التعريف هذا يكون كأنه حوض ماء، كأنه حوض، فإذا صببت الماء في هذا الحوض وهذا الحوض جمع الماء كله فهذا جامع مانع، غطيته مغطى جامع مانع. وإذا كان بعض الماء خارج وبعض الماء في الحوض هذا ليس بماذا؟ ليس بجامع كذلك. وإذا دخلت بعض الأشياء في هذا الحوض ليس بمانع، ليس بمانع. فكذلك يا من التعريف ليس بجامع لخروج بعض الأشياء التي هي القياس الجلي عن هذا التعريف، وليس بمانع لدخول بعض الأشياء في هذا التعريف وليست بقياس، ليست بقياس. سهل هذا الأمر. الآن ذكر المصنف أربعة تعريف، والتعريف الأوضح ولو مسألة أخرى وهي التعبد بالقياس وما حكم القياس. قال: التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. لهم كلام طويل في مسألة جواز التعبد بالقياس من حيث العقل، العقل هل يجيزه أو يجيبه أو لا يجيزه، هذه الآن مسألة أولا من نظر عقلي يعني خاض فيها المتكلمون، ثم بعد ذلك انتقلوا من حيث الشرع، من حيث الشرع هل التعبد به جائز في الشرع أم ليس بجائز؟ واضح يا إخوان؟ طيب، فخلاصة هذا القول، خلاصة هذا القول أن التعبد به بالقياس جائز عقلا أم ليس بجائز عقلا، سيأتي عند ماذا الكلام على حكمه، والكلام على حكمه يعني يتوقف على تحديد النقطة محل النزاع، تحديد نقطة النزاع الذي يهمنا يا إخوان خلاف الفقهاء في هذه المسألة. وأما خلاف المتكلمين مسألة هل يجوز التعبد به عقلا، يعني هل العقل يدل على أنه يجوز التعبد به أم ليس بجائز أم لا يدل عليه. قال: والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. أولا نحدد محل النزاع، نحدد محل النزاع بين الفقهاء. القياس يا إخوان كما ترى عند كلام في هذه اللوحة، في هذه اللوحة إما أن يكون في ماذا القياس، هذا التقسيم الآخر أمور دنيوية أو لغوية أو عقلية أو شرعية. في الأمور اللغوية تقدمت معنا هذه المسألة، هل أسماء تثبت بالقياس أم لا تثبت بالقياس، تقدمت في باب اللغة. ومن في الأمور الدنيوية يجوز القياس عليها، يجوز القياس في الأمور الدنيوية. مثلا تأتي إلى الطبيب، إلى الصيدلة، إلى صاحب الصيدلية، فتعطيني ماذا؟ هذه الورقة التي فيها اسم الدواء، فيقول لك هذا النوع ليس بموجود، وإنما موجود نوع آخر مثله، فيعطيك يصرف لك النوع مثل النوع. هذا قياس في باب الدنيا، أمور الدنيا. والأمور العقلية، هل يجوز القياس في الأمور العقلية أم لا يجوز؟ هذا شأن المتكلمين، لا خوض لنا فيه. طيب، بقيت الأمور الشرعية. الأمور الشرعية منها عقائد ومنها ماذا؟ أحكام غير العقائد. منها عقائد ومنها أحكام غير العقائد. القياس في باب العقائد ممنوع، القياس في باب العقائد ممنوع إلا ما يذكره عن العلم في القياس الأولوي. طيب، لكن الأصل أن القياس في باب العقيدة يعني ممنوع، لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقياس في غير العقائد هو الذي الكلام عليه، الأحكام الشرعية هي في غير العقائد. وهذه الأحكام الشرعية الخلاف هل يشمل جميع الأحكام الشرعية بأسبابها وكل ما يعني كان من ذلك، أم يخص شيئا دون شيء، أم يخص شيئا دون شيء؟ فذهب بعض العلماء إلى الشمول والعموم، وأن القياس يدخل في كل الأحكام غير يعني في غير العقائد، في كل الأحكام الشرعية. وبعض العلماء أخرج الكفارات وأخرج الحدود، وبعضهم أخرج الأسباب، وستأتي أمثلة ذلك، طيب، هذا أمر هذا عند القائلين بماذا يا إخوان؟ عند القائلين بالقياس ماذا قالوا؟ قالوا بالعموم. الذين لم يقولوا بالقياس ونسب القول يعني نسب هذا القول إلى الظاهرية والنظام، لم يقولوا بالقياس، حملوا الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في ذم الرأي والقياس، حملوها على هذا القياس الذي عند الفقهاء، فمنعوا القول بالقياس وقالوا لا قياس في الدين، وقالوا أول من قاس إبليس، وهكذا. والآثار الكثيرة في ذم القياس حملوها على القياس الذي هو عند الفقهاء. وتعلمون كما تقدم معنا في غير موضع أن القياس منه جلي ومنه بيخان خفي، منه جلي ومنه خفي. فما هو الجلي؟ قياس الجلي، القياس الجلي هو الواضح الذي إما أن ينص الشرع على علته، وإما أن تكون العلة مجمعا عليها، أو ينص الشرع على العلة، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا نص الشرع على العلة، وهي أن الاستئذان جعل من أجل البصر، يعني لا يقع البصر على شيء وماذا بارك الله فيك يعني يدخل من غير استئذان فيقع نظر بصره على شيء لا يرضاه صاحب البيت، طيب، فإذا يلحق بهذا، الاستئذان يلحق به كل ما حصل من مفاجأة لصاحب البيت أو من نظر من شارف الباب أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور تلحق بهذا الحديث. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني أنك أن صاحب البيت يكون في غفلة يفعل في بيته ما يفعله، وإذا لم تستأذن عليه ربما تفاجئه في منظر لا يحب أن ينظر إليه وهو في ذلك المنظر أو ما أشبه ذلك. فكل ما كان يعني ماذا بارك الله فيكم في هذا القبيل فإنه يكون منهيا عنه، منهيا عنه. وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم من الأشياء التي نص عليها الشارع على العلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك حتى يختلط بالقوم، من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا لم يتنازيا وإنما حصل منهما فعل آخر، فعل آخر يعني ماذا؟ يحزن به، يحزن به ويتسبب في إحزانه. فهذا هل هذا الآن قياس جلي أم أخذ من مفهوم اللفظ؟ هنا الذين قالوا بالقياس قالوا هذا قياس جلي، والذين قال لم يقولوا بالقياس اتفقوا معهم في الحكم وقالوا هذا مأخوذ من مفهوم اللفظ، من دلالة اللفظ، يعني من دلالة اللفظ، مثل من دلالة اللفظ. والخلاف في هذه الصورة يسير لأن الحكم واحد، إلا أن نفاة القياس يقولون هذا ليس بقياس وإنما هذا من دلالة المنطوق، من دلالة النص. والذين قالوا بالقياس قالوا هو قياس وهو جد. إلى هنا ما فيه يعني كبير خلاف، وإنما خلاف الظاهرية مع الفقهاء في الخلاف في القياس الخفي التي تكون علته منصوصا عليها أم مستنبطة؟ مستنبطة. فما كانت العلة فيه مستنبطة هنا احتدم الخلاف واشتد الوطيس بين من؟ حمي الوطيس بين الظاهرية وبين الفقهاء في هذه النقطة. أما مسألة القياس الجيد فإن الظاهرية وبعض الظاهرية يثبت الحكم ويقول ثبت من اللفظ ما نحتاج إلى قياس، وهو الصحيح أنه ثابت باللفظ لا بالقياس. وبعض الفقهاء يقولون ثابت بالقياس الجلي. الأمر هنا سهل، إلى هنا الأمر سهل معهم، ولكن في العلة المستنبطة مثال ذلك الأصناف الربوية الستة، ما هي العلة في تحريم الربا في الشعير والبر والملح وماذا التمر؟ الربا في هذه ما هي العلة؟ فالفقهاء استنبطوا العلة في تحريم الربا وجريان الربا في هذه الأصناف، فذهبوا مذاهب شتى، منهم من قال الكيل، منهم من قال الوزن، منهم من قال الطعم، منهم من قال الاقتياد، فذهبوا واختلفوا. فهذه النقطة الثالثة الآن الأخيرة هذه التي هي العلة المستنبطة هي محل النزاع، وهي التي تكون فكرة للمجتهد، كما كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنا لا أقلم القياس، للعالم البصير أن يقيس، ولكن لا يكون حجة يلزم العباد به، له أن يقيس لا أحرمه. والشيخ ما كان يقول بهذا القياس في هذا العالم المستنبطة، ولكن قال للعالم البصير أن يقيس ولكن لا يكون حجة يلزم العباد به، أنه لازم أن هذا أن يكون حجة وأن الناس يكونون ملزمين به. والصنعاني رحمه الله تعالى في رسالته في الاقتباس في بيان الحق من أوجه القياس خلص بهذا أنه بين أخطاء الظاهرية الذين أنكروا القياس، وأن إنكارهم القياس كان مبنيا على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله، وبين أيضا أخطاء المغرقين في إثبات القياس، ذكر أخطاء أولئك وأخطاء أولئك وخرج بهذا هذا المذهب، وهو أن إن كانت العلة منصوصا عليها مجمعا عليها أو مجمعا عليها فالقياس في هذا يعني ماذا فيكون القياس في هذا القسم، وبعضهم يسميه قياسا وبعضهم لا يسميه قياسا. وإن كانت مستنبطة وتختلف مشارب العلماء ومذاهبهم وأوجههم فيها فهذه ليست بملزمة، وهذه يعني حصل فيها تشتيت كثيرا على العباد. طيب، فقال والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام، ويجري في جميع الأحكام. هذا الآن مذهب من المصنف أنه نقل فقال ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارة خلافا من الحنفية، والصحيح مع الحنفية لأن الحدود والكفارات ما فيها قياس، ما يقاس عليها. مثال ذلك يخون في الحدود، ما حكم الزاني إذا كان مكرما مثلا الجلد إذا كان مكرما والرجم إذا كان سيبا، هذا إذا زنى بامرأة ماذا حية، فإذا زنى ببهيمة، إذا زنى ببهيمة هل يقال الحد الآن هذا يعني ماذا نقاس هذا عن هذا في جريان الحكم فيه؟ الصواب لا، لا يجري في الحدود، الحدود أشياء مقدرة شرعا يمنع القياس فيها. والكفارة الذي جامع أهله في نهار رمضان عليه عصف رقبة أو إلى آخره من فيما ذكر في الحديث، الذي أفسد صومه بغير ذلك، أفسد صومه بغير ذلك إما بإخراج يعني ماذا يعني شهوته من طريق آخر غير جماع أهله، أو ماذا بأكل أو بصوم، هل يلزمهم كفارة؟ هل تلزمهم كفارة؟ الصواب لا، لا تلزمهم كفارة مذكورة خلافا للمالكية وماذا لبعض الفقهاء الذين قالوا أفسد يعني ماذا انتهك حرمة رمضان فتجب عليهم كفارة. فإذا الحدود والكفارات لا يجري القياس فيها، وإنما هي مقدرة شرعا لا تتعدى. قال خلافا من الحنفية، وفي الأسباب عند الجمهور ومنعهم بعض الحنفية أيضا. هل يجري القياس في الأسباب؟ هل يجري القياس في الأسباب؟ الجمهور قالوا يجرون يجري في الأسباب. ما معنى؟ أولا نحتاج إلى مثال يوضح ذلك. مثال ذلك ما ذكره بعض الشراح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان. ما هو السبب في عدم القضاء؟ الآن يا إخوان، ما هو السبب الذي أدى إلى تشويش الذهن؟ الغضب. العلة تشويش الذهن، أن ذهنه مشوش. وما هو سبب هذا التشويش؟ الغضب. هل يقاس عليه الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تشويش الذهن كالجوع وشدة اختلاط الغائط والبول وما أشبه ذلك، ولا اندهاش شديد أو ماذا نحن ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى تشويش الذهن؟ هل يقاس أم لا يقاس؟ إن كان هذا هو المراد بالأسباب فهذا يقاس، ولا يكون من باب القياس، وإنما يكون في هذا المثال بعينه من باب العلة المجمع عليها، لأنهم أجمعوا على أن العلة في هذا هو تشويش الذهن. فكل ما أدى إلى تشويش الذهن من القاضي فإنه ماذا؟ فإنه لا يدخل تحت هذا الحديث. فالتنبيه بالغضب تنبيه بالغضب، ويدخل فيه كل ما كان في معنى الغضب مما أدى إلى تشويش الذهن، فيكون الحكم مأخوذا من دلالة هذا النص وليس من القياس. ولكن على هذا عند الجمهور يقولون يجري الحكم أيضا في الأسباب، يجري الحكم أيضا في الأسباب. فالجوع سبب لتشويش الذهن الشديد، والبول احتباس الغائط أو البول يقال له الأسر وذلك يقال له العسر أو ما أشبه ذلك من الأمور، فإنها تكون أسبابا لتشويش الذهن، فتقاس على الغضب في منع حكم القاضي. والغضب الذي يمنع إنما هو الغضب الذي يؤدي إلى التشويش. أما الغضب اليسير يمنع أم لا يمنع؟ لا يمنع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قال له استيا زبير، قال أو إن كان ابن خالتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال استيا زبير، فهذا حكم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب في ذلك الحديث لما قام رجل وقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك هذاك، اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وقضى وهو غضبان، لأن كلام في النار وأن أباك هذا في الآخر. طيب، فالغضب الذي يتبش الذهن إنما هو. طيب يا أخوان، وغدا إن شاء الله تعالى أخذنا بقى. إذن ما هو الخلاصة الذي أخذنا اليوم؟ أخذنا تعريف القياس، وأخذنا يعني مذهب الفقهاء مع خلاف الظاهرية في ذلك، أخلاف الظاهرية في ذلك. وانتبه يا أخواني إلى أن ابن حزم ممن ينفي الحكمة، ينفي الحكمة، يعني نفي القياس ما جاء عفوا، وإنما جاء لأنه ينفيه التعليل في أحكام الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يوافق على هذا، وإنما بنى نفي القياس على هذا الشيء ولا يوافق عليه. وإنما قبل الفصل في ذلك الوسط هو الذي قرره الصنعاني رحمه الله تعالى في تلك الرسالة الجيدة التي هي موجودة في المكتبة. سبحانك اللهم وبحمدك. ما هو تعريف القياس؟ مغسل تقدير ويطلق أيضا أن نساوى خشب الثوب بالثوب نساويتهم به وفلان لا يقاس بفلان يعني لا يساوى به وقشب الثوب بالذراع وقشب الثوب بالباع والمتر مثلا بمعنى قدرته به. وفي الاصطلاح
حمل فرع هذا الأرض
وما المراد بالحمل؟ الحمل الحق حمل فرعنا أصلا يكون جامع بينهما. طيب الإلحاق يعني أقصد القياس أهو دليل مستقل كالكتاب والسنة هو دليل مستقل عند القائلين به كالكتاب والسنة أم هو فعل المجتهد؟ فعل المجتهد صورتم أولا السؤال الكتاب يعني القياس هل هو دليل مستقل كالكتاب والسنة أم هو فعل المجتهد؟ ها بلاد ما عندك تمام شيء أولا ما معنى هذا الكلام يعني هل هو دليل مستقل كالكتاب والسنة يعني إخوان بمعنى الأدلة الأشياء التي لم يرد فيها نص فيها وجد فيها حكم الله بالقياس وما على المجتهد إلا أن يكشف عن حكم الله في هذه المسألة هذا إذا قلنا بأنه دليل مستقل كالكتاب والسنة يعني أقول لك ما حكم مثلا بيع أمهات الأولاد تأتي وتبحث في الكتاب في السنة فتكشف عن الحكم الشرعي في هذه المسألة فتقول حكمه كذا كذلك أيضا الذين يقولون القياس دليل مستقل قالوا المجتهد عمله فقط هو أنه يكشف عن حكم الله الذي ثبت بالقياس والذين قالوا بأنه فعل المجتهد بأنه فعل المجتهد يعني قالوا المجتهد ماذا بارك الله فيكم يبحث ويجتهد ويأتي بالحكم الظني يعني ربما يعني يكون موافقا لحكم الله وربما كان يعني فيه خلل بحسب خلوا فيه شيء من الأشياء وهذا هو مذهب جمهور القائلين بالقياس بأنه يقول إنما هو فعل للمجتهد ولذلك يعرفون القياس بأنه إلحاق كذا بكذا من الذي إلحق؟